بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم بتاريخ 3 من رمضان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 19 من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وكرهوا عند الأذان النفلة.
وكرهوا عند الأذان النفلة كتركه لسكنان الشهولة أو سفر يديه بعد الكبير وبالزوال من عظام الحر. وسن غسل للرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكلا. وعذر المبيح للتخلف عذر وتمريض قريب مشرف. وكونه ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحد وشدة المطر أو مرض أو ضربه مظلوما أو حبسه بالظلم أو عليما أو هرمه أو أكله كالثوم. ومن يضر الناس كالمجدوم. ومثل الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائد.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وحفظك الله تعالى. في قوله وكرهوا عند الأذان النفلة، هنا سؤال يقول في قوله تعالى كرهوا ما أنزل الله، هل الكراهة في هذه الآية هي عين الكراهة التي هي بهذا المعنى في قول الناظم رحمه الله وكرهوا عند الأذان النفلة؟ ما ورد من كلمة كره في القرآن الكريم ليست محمولة على المعنى الأصولي للكراهة، فالكراهة ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، لكن الكفر هو رأس المحرمات وهو نهي منهي عنه نهي جازم. ولكن قال تعالى وكره إليكم الكفر، وكره إليكم الكفر. لذلك نقول علينا أن ننتبه إلى استعمال القرآن الكريم لكلمة كره، فلذلك لا تحمل ألفاظ القرآن الكريم على معاني الأصول الحادثة فيما بعد. يعني الكراهة بمعنى ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، هذا اصطلاح أصولي متأخر. طيب أما ما يتعلق بقوله تعالى وكره إليكم الكفر، فهذا لا يعني أنها على الكراهة بالمعنى الأصولي المتأخر، بل هي أكبر الجرائم التي ترتكب في حق الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز أن تحمل ألفاظ الشرع على المعاني الحادثة. وكره إليكم الكفر والفسوق، هذا محمول على التحريم، إن الله كره لكم قيل وقال. وإضاعة المال، طيب إضاعة المال حرام، وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، إذن هو قبيح، لكن وصفه بالكراهة ليس بمعنى الكراهة الأصولية. كذلك النافلة في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بوجوب القيام، قد خص بوجوب القيام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. هل هذا هو النافلة بمعنى المندوب؟ لذلك بمعنى مطلق الزيادة، أي زيادة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زائدا على ما فرض عليك من الصلوات الخمس. هذه الفريضة فهي فريضة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما يتعلق في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه القيام، فما صلاه في رمضان 11 ركعة كان واجبا عليه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام متنفلا بذلك. فلم تكن صلاة تراويح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنها فريضة، وصلاة الليل عليه فرض، ومنها صلاة رمضان وصلاة غير رمضان. فلذلك لا تحمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه لم يزد في رمضان وفي غير رمضان على 11 ركعة، لكن هذا فعل، هذا فعل، وعند الأصوليين الفعل لا منطوق له، والمفهوم هو نتيجة المنطوق، بمعنى أن المنطوق والمفهوم من عوارض الأقوال لا من عوارض الأفعال، بمعنى لا يصح أن تفهم من أنه لم يزد عليه الصلاة والسلام في فعله من حيث فعله أنه دائما يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، فهذا لا منطوق له ولا مفهوم، بمعنى لا يصح أن تفهم منه نفي 20 ونفي 36. لماذا؟ لأنه فعل، والفعل لا منطوق له ولا مفهوم. طيب، حيث كان هناك قول له مفهوم وقول معارض له منطوق، أيها يقدم، دلالة المنطوق أم دلالة المفهوم؟ بالاتفاق دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، فالمفهوم عند سادتنا الحنفية لم يعتبره بالمرة، وعند الإمام الشافعي اعتبره بشروط، والإمام مالك حد له موانع لضعفه، حد له موانع لضعفه، هذا على فرض وجود المفهوم مع المنطوق، فما بالك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو 8 ركعات وهو فعل لا مفهوم له، ثم يرد به منطوق النص في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا منطوق، والمنطوق يشمل القيامة 36 و24 و30 و36، فهذه جميعا هي أحد أفراد المنطوق، من قام، فقام هنا نكرة ولا تقيد بالفعل، لأن الفعل لا منطوق له ولا مفهوم، بل قيام النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة عنه عليه الصلاة والسلام هو أحد أفراد المنطوق، وليس له مفهوم يرد 20 أصلا، وعليه من خصص بمفهوم العمل افترض أن يكون للعمل منطوق، ولكن ليس له منطوق وليس له مفهوم، وهذا اختلال أدى إلى سوء فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، فجاء فنظر في فعل عمر وما تواتر من فعل الأمة بصلاة 20، فمع الأسف الشديد قال ببدعية هذه الزيادة، لأنه عمل للفعل مفهوما مع أن الفعل ليس له منطوق أصلا، فكيف يكون له مفهوم؟ وعلى فرض أن له مفهوما فإنه لا يصح أن يعارض بالمنطوق، وهو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعنى إيمانا أي مصدقا بالوعود التي وعد الله تعالى بها في رمضان وفي غيره، ومحتسبا أي مخلصا. وكذلك في منطوق قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهذه تشمل 20 و30 و23 بدلالات المنطوق، فهنا لا يوجد تعارض البتة بين فعله بصلاة 11 ركعة وصلاة 20، لا يوجد تعارض أصلا، إلا حيث توهم هذا التعارض بسبب عدم وضوح دلالة الفعل وعلاقتها بدلالة القول، نشأ لبس أدى إلى إقحام البدعة على أفعال السلف والتبديع من غير موجب شرعي، وتمزيق الصف من غير دليل ولا برهان، من غير دليل ولا برهان. هذا ما يعني يمكن أن نذكره في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أصلا كان فرضا عليه، ولم يكن أصلا من باب التراويح، ولم يكن أصلا من باب التراويح، والتراويح سنة عمر رضي الله تعالى عنهم، وقد صلى الصحابة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مفترضا وكانوا متنفلين. فلما رآهم قد اجتمعوا خشي أن تفرض عليهم، خشي أن تفرض عليهم كما هي فرض عليه، كما هي فرض عليه فلا يطيقون. فكان من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام أنه تركها لأجل أن لا تفرض على الأمة. إذن معنى الكراهة هنا ليست على الكراهة بالمعنى اللغوي الذي ورد بالوضع والاستعمال القرآني كقوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لأن ألفاظ الشريعة لا تحمل على الألفاظ الحادثة بعد الشرع، بعد الشرع. إذن هنا الكراهة بمعناها الأصولي بمعنى أنه كراهة تنزيهية ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. قال وكره، وكره عند الأذان النفل كتركه للاستنان الشغل. يعني الآن من ترك العمل يوم الجمعة لأجل يوم الجمعة، بمعنى أنه يريد أن يعظم اليوم فترك العمل لتعظيم اليوم فهو مكروه، أما إذا ترك العمل لأجل الراحة فهذا جائز. فلذلك كره ترك العمل لأجل اليوم أو سفر يبديه بعد الفجر، يعني أن تسافر بعد الفجر، يكره لك أن تسافر بعد الفجر. ما سبق وقلناه وكره عند الأذان النفلة اللي هو الأذان الأول، أما الأذان الذي بين يدي الإمام وهو الثاني في الترتيب فتحرم ابتداء أو يحرم ابتداء النافلة. قال أو سفر يبديه بعد الفجر، يكره لك أن تشرع بسفر بعد الفجر، وبالزوال امنع لضعن الحر، بمعنى بالنسبة إذا أذن المؤذن أو دخل الزوال وجبعت عليك الجمعة وسفرك لا يجوز أن يسقطها، فعليك أن تصلي الجمعة. ثم قال سن غسل بالرواح اتصل، بالرواح يعني بالذهاب، أي يسن لك أن تغتسل غسلا متصلا بالرواح إلى المسجد، يعني تغتسل ثم تذهب. طيب ويبدأ وقته بعد دخول الفجر، يعني متى وقت صحة هذا الغسل؟ يبدأ وقته بعد طلوع الفجر، ويعني ويستحب اتصاله بالرواح إلى المسجد. يعني لو أنه اغتسل بعد الفجر ثم ذهب إلى مسجد الجمعة فهذا مستحب، لكن يكره التبكير للجمعة، يكره التبكير للجمعة، ويذهب في وقت الهاجرة إلى الجمعة لفعل السلف بالذهاب إليها في وقت الهاجرة. فمن اغتسل ثم أكل أو شرب أو نام، يعني سواء يعني كان نومه اختيارا أو اضطرارا، فإنه يعيد غسل الجمعة، فإنه يعيد غسل الجمعة. طبيعة الحال إذا نام ممكن يتوضأ، يعني لكن نقول له فاتك غسل الجمعة. إذا غسل الجمعة متصل بالرواح، فإن أكل أكلا خفيفا لم صح الغسل الآن، أما إذا أكل أكلا كثيرا لم يصح غسله. إذن يغتسل ثم يذهب إلى صلاة الجمعة. ويضر الغسل، أي لا يصح إذا حصل فاصل طويل أو حصل أكل وشرب كثير أو أنه نام بعد هذا الغسل. ثم بدأ يتكلم عن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة، وانظروا في قوله وسن غسل بالرواح اتصل، يعيده من نام أو من أكل، والأكل هنا الأكل الكثير، أما الأكل الخفيف كان يأكل تمرة أو يعني شيئا بسيطا فإن هذا لا يؤثر في صحة غسل الجمعة. إذن بدأ يتكلم عن الأعذار التي تبيح للمكلف ممن وجبت عليه الجمعة، ما الأعذار التي تبيح له أن يتخلف عن صلاة الجمعة؟ قال: وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض، وتمريض قريب مشرف، وتمريض قريب مشرف. إذن قال: وكونه ينظر، إذن عرب بأنه لا يجد ما يستر عورته، وشدة مرض قريب، فإن كان عنده يعني قريب مريض كصديق وزوجة وما إلى ذلك، فإنه له أن يبقى لتمريضه ولو كان هناك من يمرضه أيضا، ولو كان هناك من يمرضه. وذلك إذا وكذلك هؤلاء إذا ماتوا فإنه يعذر للقريب أن يعني يترك الجمعة انشغالا بالجنازة، انشغالا بالجنازة. وكذلك كثرة الوحل وشدة المطر فإنها عذر مبيح لترك الجمعة. ولاحظوا شدة المطر أحيانا يعني يصبح عندنا تراكم ثلوج، تراكم ثلوج وهناك مشقة في الحضور إلى الجمعة، فالمطر الشديد عذر مبيح للتخلف عن الجماعة. وكذلك مرض الجذام، فالمرض الذي يعدي الناس فهذا عذر مبيح لعدم الحضور، أو المريض مرضا يشق عليه أن يحضر إلى صلاة الجمعة، أو عندك تمريض مريض لقريب أو لأجنبي أو بعيد القرابة إذا لم يكن عنده من يقوم به. إذن التمريض، تمريض القريب. إذن ذكرنا ما يتعلق بشدة المرض من قريب ونحوه، أو الإشراف على الموت أو الموت بالفعل أنه عذر، عذر من الأعذار المبيحة لتخلفنا عن صلاة الجمعة. أما بالنسبة للتمريض والعلاج فعندئذ إذا وجد غيره فعليه أن يذهب إلى الجمعة. هذا يعني يمكن أن يرتب في موضوع المستشفيات، ويرتب جدول الإدارة في المستشفيات إنه الرجال الذين تجب عليهم الجمعة يذهبون للجمعة، ويبقى يعني الممرضات أو النساء. أما حيث كان هناك ممرض وهذا الممرض يشرف على مجموعة مرضى وهؤلاء لهم أعذار طارئة، بمعنى أنه في أي لحظة يمكن أن يطلب الممرض، فعندئذ تسقط الجمعة عن هذا الممرض. وما ذكرناه من حالة الممرض أنه إذا كان من يقوم بالواجب محله وجبت عليه الجمعة، وجبت عليه الجمعة. أو مرض، إذا ذكرنا المرض، أو خوف على مال، خوف على مال أو حبس، حتى لو كان خوفا على مال غيره، حتى ولو كان خوفا على مال غيره، أو خاف حبسا أو ضربا أو أشد من الحبس والضرب، وهو أنه مظلوم، أو أنه مظلوم يعني أن يضرب، أنه يعني أنه يحبس ظلما، يعني هو متهم تهمة ظالمة، أو هرمه، أو هرمه، أو هرمه اللي هو أنه رجل هرم فإنه تسقط عنه الجمعة، أو أكل ثوما أو بصلا، أو عنده مرض معدي. وكذلك الأعمى الذي لا يهتدي، الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لا يجد قائدا يقوده، فإذا لم يجد قائدا يقوده، فإذا لم يجد قائدا يقوده إلى الجمعة سقطت عنه الجمعة، فإن وجد قائدا يقوده إلى الجمعة فإنها تجب عليه. طيب، ما سنن الجمعة؟ الأعذار التي ذكرناها، الأعذار التي ذكرناها في الجمعة هي أعذار ترك الجماعة، يعني ما يعذر في الجمعة وإسقاطها هو عذر في ترك صلاة الجماعة في بقية الصلوات. سنن الجمعة: يستحب أن تستقبل الخطيب بذاته لا بجهته فقط، بمعنى عندما تجلس تجلس مستقبلا الخطيب، تجلس مستقبلا الخطيب. وكذلك يسن للخطيب أن يجلس أول الخطبة، يعني يصعد المنبر ثم يجلس أول كل خطبة. ما يندب في الجمعة؟ يندب لمريد صلاة الجمعة أن يحسن هيئته، بمعنى أن يهتم بمظهره الخارجي، فيقص شاربه ويقص أظفاره ويحلق عانته وينتف إبطه، إلى وأن يتجمل باللباس الحسن وأفضلها الأبيض، وأن يستعمل السواك لإزالة الروائح إذا كان هناك شيء من الريح. والتطيب لصلاة الجمعة لغير النساء، والنساء لا يتعطرن للجمعة، وعلينا في الحديث ليشم الرجال ريحها، اللام هنا للعاقبة وليست لام التعليل، أي ستكون يعني بعضهم من يقرأ الحديث قراءة معكوسة فيقول أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحها، فيقولون هذه لام التعليل، لام التعليل، يعني إذا كانت نيتها أن يشم الرجال ريحها، طيب إذا لم يكن تكن هذه النية إذن يجوز. هذه اللام ليست لام التعليل، هذه لام العاقبة، لام العاقبة والمآل، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، فليست هذه اللام هنا لام التعليل، يعني لم يلتقطوه ليكون عدوا لهم، يعني لم يكن من قصد آل فرعون أن يلتقطوا موسى ليكون عدوا لهم، بل التقطوه ليكون ولدا لهم، بل التقطوه ليكون إيه؟ ولدا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، أي لتكون عاقبة ذلك الالتقاط، أي تكون عاقبة ذلك الالتقاط. والمشي كذلك يندب المشي والتهجير. ما معنى التهجير؟ وقت الهاجرة، وسميت بالهاجرة لأن الناس يهجرون الطريقة وقت الحر، إذن لا أن يذهب مبكرا في الصباح، إذن يندب التهجير لعمل السلف، لعمل السلف، لذلك العمل عند مالك حجة وهو في مقام المتواتر، وتؤول الأحاديث الآمرة بالتبكير على أنها في الساعة السادسة قبيل صعود الإمام، فالأحاديث الآمرة بالتبكير والنادبة إلى التبكير ليست بمعنى أن تجلس منتظرا الجمعة بعد صلاة الصبح، فهذا هو الذي يقرب البدن على ما هو وارد في الحديث، لا، هي ساعات لطيفة، بل سويعات لطيفة قبيل صعود الإمام المنبر، قبيل صعود الإمام المنبر، وهي قبيل الزوال، أي بعدها يحصل الزوال، أي بعدها يحصل الزوال، فهي محمولة تلك الأحاديث على بناء على فعل السلف. يعني كيف فهمنا هذه الأحاديث؟ بفعل السلف. إذا لما لم نجد أن من يعني من السلف من يجلس بعد الفجر منتظرا ومبكرا لصلاة الجمعة، نقول إن هذا ليس من فعل السلف. طب كيف فهم السلف الحديث أنهم كانوا يأتون قبيل الزوال؟ فتفسر الساعات التي هي البدنة والبقرة إلى البيضة، تفسر على أنها سويعات قليلة قبل وقت الزوال. وكذلك تقصير الخطبتين، والثانية أقصر من الأولى، ويندب رفع الصوت بهما زيادة على أصل الجهر الواجب. إذن الجهر بالخطبة واجب، والزيادة على حد الجهر هذا مندوب، وأن يبدأ الخطبة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب سيدنا الإمام الشافعي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم الخطبة الثانية بقوله يغفر الله لنا ولكم، ويجزئ في هذا الندب قوله اذكروا الله يذكركم. وأيضا يندب القراءة فيهما، أي تندب قراءة شيء من القرآن ولو آية، والأولى من قصار سور المفصل، وهو وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها، أي في الخطبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى قوله تعالى فوزا عظيما. وجعل الإمام الشافعي القراءة ركنا من أركانها. طيب، أيضا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويندب أيضا أن للإمام أن يتوكأ حال الخطبة على عصا، ويجزئ عن العصا القوس والسيف، وأيضا يندب أن يقرأ سورة الجمعة بعد الفاتحة في الأولى وهل أتاك، أو سبح اسم ربك الأعلى في الثانية، ويندب حضور الصبي والعجوز المتجلة التي لا حاجة للرجال بها، والمكاتب، وهو معلوم من هو المكاتب، وكذلك حضور العبد والمدبر إذا أذن له سيده في الحضور. وندب تأخير المعذور، يعني إنسان محبوس بسبب حبس، أو مريض لم يستطع أن يحضر للجمعة، عذره مبيح لعدم الحضور، ماذا نقول له؟ يندب لك أن تؤخر صلاة الظهر، حقه الظهر، يعني المريض في بيته حقه إيه؟ الظهر، فنقول له أخر الظهر إلى حين التأكد، فربما يزول عذرك وتدرك الجمعة وتذهب لصلاة الجمعة. فإن غلب على ظنه أن هذا المرض وهو لا يمكن أن يزول في هذا الوقت وهو يتعالج منه منذ فترة، فنقول له يجوز لك أن تقدم صلاة الظهر لأنك عاجز عن الجمعة، ويبعد أن تبرأ وتدرك الجمعة. أما من زال عذره ويستطيع أن يدرك من الجمعة ركعة وراء الإمام، فإنه يجب عليه أن يذهب إلى صلاة الجمعة وأن يصلي الجمعة. ويندب لمن عطس أن يحمد الله سرا إذا كان حال الخطبة، يعني رجل عطس أثناء له الخطبة، فيندب له أن يقول الحمد لله سرا وكره جهرا حتى لا يؤدي إلى وجود من يشمته، إلى من يشمته، ثم بعد ذلك يرد، وهذا ذريعة إلى اللغو الممنوع. وكذلك تعوذ، يعني يندب التعوذ والاستغفار عند ذكر السبب في الجميع، بأن يشرع في دعاء أو ذكر، فيندب له أن يذكر الله ويستغفر عند جريان سبب ذلك. ما الذي يجوز في صلاة الجمعة؟ يجوز في صلاة الجمعة، وهذا بمعنى الجائز خلاف الأولى لداخل، أن يتخطى رقاب الجالسين قبل جلوس الخطيب على المنبر لفرجة، يعني دخلت والإمام لم يصعد بعد المنبر، فوجدت بعض الصفوف مغلقة أمامك وهناك صفوف متقدمة فيها فرجة، فيجوز لك قبل أن يصعد الإمام على المنبر أن تتخطى الرقاب للوصول إلى تلك الفرجة، وهذا من باب الجائز خلاف الأولى. طيب، وكذلك بالنسبة للكلام بعد الخطبة للصلاة فإنه يجوز، يعني انتهى الإمام من الخطبة فسلم عليك بعد انتهاء الإمام الخطبة، فلك أن تتكلم ويجوز ذلك. إذن المشي بين الصفوف، يعني أنت ترى هناك فرجة لكن هناك ثغرات في الصفوف تستطيع أن تمشي دون تخطي، فهذا المشي جائز، لا يوجد تخطي للرقاب. إذن المشي للفرجة جائز أثناء الخطبة وقبلها إذا لم يترتب على ذلك تخطي الرقاب، أما أثناء الخطبة وهناك فرجة فلا تتخطى الرقاب من أجل تلك الفرجة. كذلك يجوز للخطيب أن ينهى وأن يأمر إنسانا لغى أثناء الخطبة أو وقع منه ما لا يليق، كان يقول الإمام لمن لغى في الخطبة أو بدر منه ما يمكن أن يتكلم به مع الإمام، كأن يقول له أنصت أو يقول له لا تتكلم، أو أن يقول له لا تتخطى أعناق الناس، لا تتخطى الرقاب لمن يتخطى الرقاب، فللإمام أن يقول له ذلك. وجاز للمأمور إجابته، جاز له إجابته كأن يظهر عذرا، بمعنى أنني فعلت ذلك خوفا من شيء. والكلام مع الخطيب أثناء الخطبة لا يعد من اللغو. أحيانا يمكن أن يتكلم الخطيب بخطبة مثلا تتوافر فيها شروط الصحة وأركان الخطبة، لكنها لم يعني توافق مزاج بعض الناس، أن يقوله الناس يفعلون وأنت تتكلم عن الغلاء والظلم، وأنت تتكلم في أحكام الصيام وأحكام الزكاة، فهذا مما ينبغي للإمام أن يسكته وأن لا يملي هذا العامي على هذا الإمام، فليس هذا من شأن الإصلاح أن يخالف أحكام صلاة الجمعة. فلو أن خطيب الجمعة جاز لكل من شاء أن ينظر عليه وأن يبدي آراءه على الخطيب لانعكست الأمور، أصبح الجمهور هم الخطباء وأصبح الخطيب مستمعا، وهذا لا يصح. أما بالنسبة لما يكره في صلاة الجمعة فيكره التخطي لغير الفرجة لأنه يؤذي الجالسين، ويكره ترك الطهر أثناء الخطبة، يعني أنك تكون طاهرا في الخطبتين، ويكره التنفل عند الأذان الأول لا قبله لجالس في المسجد يقتدى به من عالم أو سلطان. إذا كان هناك يعني بطبيعة الحال نحن عندنا الأذان الأول وعندنا الأذان الثاني، فإذا أذن الأذان الثاني حرمت، لأن هذا هو الذي بين يدي الخطيب. أما عند الأول الأذان الأول فيكره التنفل للمقتدى به إذا كان جالسا، يكره التنفل لمقتدى به إذا كان جالسا. ما معنى إذا كان جالسا؟ أي لم يدخل المقتدى به كعالم، فإنه يبتدئ الصلاة ولو بعد الأذان الأول. طيب إذا جئت كعالم مقتدى بك وينظر إليك الناس فأذن الأذان الأول فإنه يكره لك أن تصلي، خشية أن يظن خصوص هذه الصلاة أنه سنة وليس على مطلق التنفل. أما عامة الناس فإنهم يقومون ويصلون ولا شيء في ذلك، ومن ينكر على هؤلاء هو ينكر على عبد إذا صلى. أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بسبب حالة من وسواس موضوع البدعة، فبدأ يلغي السنن بسبب طريقته الخاصة في الفهم وقراءاته التفسيرية المعاصرة في السنة، بدأ بإلغاء السنة من غير سند في العمل ومن غير سند في الفقه، إنما هو مع الأسف يحاول أن يفتي من داخل دواوين السنة دون وجود أصول وقواعد معتبرة يستند إليها. اللهم أنه يستند إلى الاستحسان النفسي. وكذلك يكره حضور المرأة الشابة إذا كانت غير فاتنة لصلاة الجمعة، أما الفاتنة فيحرم حضورها. وتكلمنا عن حكم تحريم السفر بعد دخول وقت الزوال، وعن كراهة السفر مع صبح أو فجر الجمعة. أما ما يحرم يوم أو في يوم الجمعة، يحرم السلام على من دخل كما ذكرنا، ويحرم رد السلام، ويحرم تشميت العاطس، يحرم تشميت العاطس، ويحرم الرد عليه. يعني عطست فقلت الحمد لله سرا، ربما من بجوارك قال يرحمك الله فلا ترد عليه، ويحرم لك أن تنهى من لغى في الجمعة أو أن تشير له بإشارة، يعني سواء هو لغى يعني تكلم بما لا يجوز أثناء الخطبة فلا تنهه لا بلفظ ولا بإشارة. وكذلك يحرم الأكل والشرب، ويحرم ابتداء النافلة بخروج الإمام وإن لداخل كما ذكرنا، فمن دخل والإمام يخطب فإن حقه الجلوس ولا يجوز له أن يتنفل في هذا الوقت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. عفوا، هنا سؤال: المتيمم وجد الماء أثناء خطبة الجمعة، إن كان يستطيع أن يتوضأ ويدرك ركعة من الجمعة وجبت عليه الجمعة، وجبت عليه الجمعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.